أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أوصياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الوجوه التي أيضا ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ما ذكره الشيخ الأنصاري من المصلحة السلوكية، هي المصلحة السلوكية وإن عرفت أنها للشيخ، ولكن الشيخ في الرسائل هو نفسه يصرح أن أول ما التزم بها الشيخ الطوسي في العدة، ومر بنا أنه ليس فقط في العدة، في التهذيب ذكرها الشيخ في مقدمة التهذيب، وفي الاستبصار كذلك. على كل في جملة من الكتب الشيخ ذكرها تبناها، وأيضا العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتابه في أصول الفقه نهاية الأصول، وهذا هذا المبنى كما سنرى دل عليه جملة مستفيضة من الروايات كما سيظهر، وعليه أيضا بل جملة من الأدلة العقلية، يعني يشير إلى ما في أو يشير ما في الروايات إلى وجوه عقلية في هذا المجال كما سنبين. على أي تقدير، فكرة المصلحة السلوكية إذا ماذا؟ الشيخ الأنصاري في الرسائل هكذا يصوغها، أنه يجعل فكرة المصلحة السلوكية في فرض إمكان العلم وانفتاح باب طريق العلم، مع كون الطرق مفوتة في الجملة لمصلحة الواقع. أما لو كان الطريق مسدود فلا حاجة لتصوير المصلحة السلوكية، لو كان الطريق مسدود، لأن بالتالي الطريق مسدود على أي حال، والمصلحة فائتة، فالطرق ليست هي سبب للتفويت. لا، الآن في صدد تقرير كلام الشيخ، وإلا سنرى أن الأدلة نعم دالة على أن المصلحة السلوكية مقررة في مطلق الصور والأقسام، وليس فقط في صورة انسداد انفتاح كما سنرى. لكن الشيخ التزم بالمصلحة السلوكية في هذه الصورة، صورة انفتاح العلم، وكون الطرق التي أمر بها الشارع موجب لتفويت الواقع في الجملة، ولو نسبة يعني ليست بمقدار النصف بل دون النصف، ولكن ما دامت ولو قليلة، لكن ما دامت مفوتة والمفروض طريق العلم منفتح، فهنا الشارع يعني يتدارك تفويت المصلحة بالمصلحة السلوكية. أما في صورة انسداد العلم فهو ما ينسب تفويت المصلحة للشارع كي يلزم الشارع بتدارك المصلحة، أو في صورة انفتاح العلم، لكن أغلب الغالب في الطرق الإصابة إلا ما ندر، هذا أيضا هنا ليس تفويت المصلحة كي يلزم على الشرع أن يتداركها بالمصلحة السلوكية. نعم، فإذا الشيخ في هذا الشق فقط يختار، يتبنى التدارك بالمصلحة السلوكية، تدارك الشارع بالمصلحة السلوكية، فيما إذا كان طريق العلم مفتوح وكانت الطرق التي أمر الشارع باتباعها موجبة لماذا؟ موجبة لتفويت المصلحة في الجملة. هذا محور ذكر الشيخ في هذا الجواب. محور ثاني في هذا الجواب أو هذا المبنى ذكره الشيخ هو أن المصلحة السلوكية ليست مصلحة في متعلق الحكم، يعني مثلا في نفس الصلاة أو في نفس الصيام أو، وإنما هذه مصلحة في السلوك، سلوك العمل بالإمارة. يعني بعبارة أخرى كلام الشيخ أن المصلحة دي التي هي تتدارك مصلحة الواقع الفائتة ليست في المتعلق وفي الفعل، في الفعل الفقهي يسموه بتعبير آخر، اصطلاح الفقهاء والأصوليون يقولون هناك فعل فقهي وهناك فعل أصولي. فعل أصولي ماذا وفعل فقهي ماذا؟ يعني فعل هو محط كلام، محط كلام الفقهاء، وفعل محط كلام علماء أصول الفقه. العمل بالأدلة، العمل بالأدلة في الحقيقة عمل يعبر عنه عمل أصولي. العمل بماذا؟ بالأدلة. العمل بالأدلة مثل عمل المجتهد. عمل المجتهد ليس عملا فقهيا بالمعنى الأخص، وإنما هو عمل اجتهادي بأن يعمل بالأدلة، يستند إلى الأدلة. هذا يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالعمل الأصولي، يعني العمل الذي هو محط نظر علم أصول الفقه. طبعا حتى الشخص العامي عنده عمل أصولي، بماذا؟ عندما يلتزم، يقلد، يستند، يأخذ فتوى مجتهد. هذا الأخذ أو الاستناد أو الالتزام على حسب اختلاف المباني في تعريف التقليد، هذا عمل أصولي وليس عمل فقهي محض بحث. لماذا يسمونه عمل أصولي؟ يعني عمل بالدليل، استناد إلى الدليل، غير نفس العمل الصلاة والصوم والزكاة والخمس وما شابه ذلك والبيع والشراء. هذا استناد إلى الدليل، استدلال باعتماد على الدليل. الشيخ يعبر عنه تطبيق العمل الفقهي على مؤدى الإمارة، تطبيق غير نفس العمل، تطبيق العمل على وفق مؤدى الإمارة غير نفس العمل. وهي نكتة جدا مهمة. هاي المحور اللي يركز عليه الشيخ جدا مهم. هناك إذن في اصطلاح الفقهاء والأصولين عمل فقهي، صلاة، صوم، زكاة، وضوء، غسل، بيع، شراء، طلاق، زواج، لما جرى. وهناك عمل ماذا؟ وهناك عمل أصولي. عمل أصولي سواء من المجتهد أو من العامي. عمل أصولي يعني الاستناد إلى الأدلة، اتخاذ الأدلة، البناء على الدليل، البناء على الدليل، التزام الدليل، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض، انقض وانقض، بل انقضه بيقين آخر. هذا النقض كذا، هذا فعل أصولي ليس فعل فقهي. ليس يقول مثلا وجوب الصدقة، وجوب الكفارة عند ترك الإحرام، يقول لك لا تنقض، فعل فعل لكن ليس فعل فقهي محض، هذا فعل أصولي. أيضا لما يقول كل شيء لك طاهر، لك، شوف مو قال كل شيء هو في نفسه طاهر، قال لك، لك يعني ابني اعتمد، كل شيء لك حلال، شوف لك، هذا يعبر عنه عمل أصولي. ليس لأحد من موالينا التشكيك فيما يرويه عنا موالينا أو ثقاتنا، عفوا، تشكيك أو التصديق لعمل أصولي وليس عمل فقهي. بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أخذت أي. فهذه العناوين التي وردت في الأدلة الشرعية تشير إلى فعل هو محط نظر علم أصول الفقه، غير محط نظر الفقه نفسه. وهذا في الحقيقة عمل بين أن يكون جانحي وجوارحي. غالبا دائما في جنبة الجانحية، يعني الباطن النفساني، انقض ابني، ابني على الأكثر كذا، ابني ابني، هذه أمور جانحية. طبعا الفقه بالمعنى العام بعض أفعال أيضا قلبية، مثل حرمة الحسد، حرمة سوء الظن، ماذا كذا. بس غالبا الفقه بالمعنى الأخص، الفقه الفروع غالبا أفعال بدنية عملية، عمل البدن. حتى إذا يرتبط بالباطن لابد يكون مرهون بالظاهر. وعمل الفقه اصطلاحا شريعة، شروع، شريعة يعني شروع، شريعة يعني شروع. وليس كما يتوهم الصوفية، جملة من الصوفية أو جملة من العرفاء، حتى من العرفاء الخاصة، أن الشريعة شروع يعني في الابتداء، كل يوم ينسى عنده شروع، عند الصعود والنزول. فهذا اصطلاحات الوحي. عمل الفقه يسمى شريعة، أصول الفقه يظل تتمات الشريعة، بعد ذلك يرتقي عمل الإنسان إلى فعل القلوب والروح والنفس وقوى النفس، هذا محط علم الأخلاق، أخلاق حتى الشرعية والآداب الشرعية، يعبر عنه فقه القلوب أو فقه النفوس. هذا عمل بعد أكثر خفاء وباطنا. ثم يتصاعد فعل الإنسان إلى فعل القلوب، فعل العقول والقلوب، القلوب مو بمعنى النفوس، مو بمعنى الغرائز، إلا العقيدة، التصديق وكذا، العقائد. ويعبر عنه بالحقيقة حسب بيانات الوحي. وعلم الأخلاق علم الطريقة. شوف عندنا الشريعة، وأن لو استقاموا على الطريقة، وإن كانت الطريقة هي ولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه، يعني موازية. ثم الحقيقة ليعلموا أن الله هو الحق، اعتقاد الإنسان بالحقيقة. في زيارات عديدة للسيد الشهداء، اللهم اجعل لما أقوله إيمانا شريعة في عملي وحقيقة في قلبي. ده المبحث. إذن هذا تقسيم من علماء الفقه والأصول دقيق، وعلماء الأخلاق والعقائد. إذا عندنا عمل فقهي محض، عمل أصولي، أصول فقه يعني، ولا قد يقال عمل أصولي مقصودهم أصول الاعتقاد، بس هنا المراد الآن عمل أصولي يعني عمل أصول فقه، وعمل علم الأخلاق وعمل عقائد. أربع طبقات من العمل لدينا، أربع طبقات. هذا طبعا هنا المحور الثاني. الشيخ الأنصاري ماذا يقول؟ يقول أن المصلحة السلوكية يعني مصلحة في الفعل الأصولي، لا في الفعل الفقهي. يعني ليس في متعلق الحكم كالصلاة والصوم والزكاة، وإنما في الفعل الأصولي. مصلحة في الفعل الأصولي يتدارك بها مصلحة الفائتة في المتعلق فيما لو أخطأت الإمارة، فيما لو أخطأت الإمارة هناك مصلحة في الفعل الأصولي يتدارك بها المصلحة الفائتة في الفعل الفقهي. لذلك عبر عنها الشيخ المصلحة السلوكية، يعني ليست المصلحة المفروض فائتة، ليست المصلحة في نفس العمل الفقهي متعلق الحكم، وإنما هناك مصلحة في العمل الأصولي. دعونا نوقف وقفة هنا لتشخيص حقيقة الحكم الضاري، لأن هذه المباني والنظريات ليست الهدف منها حل الإشكال في كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فقط، لا. الأهم ما أشوفه من هذا المطلب الإشكال والأجوبة هو التركيز على حقيقة الحكم الظاهري. لاحظوا الآن هنا تدقيق آخر عند الأصوليين. الحكم الظاهري حكم من علم أصول الفقه، حكم شرعي في علم أصول الفقه، والحكم الواقعي حكم في الفقه، وحكم الأخلاق علم في علم الأخلاق، وحكم العقائد علم في العقائد. شوف الأحكام الشرعية إذن أيضا على أربعة أقسام، مو فقط الأفعال، على أربعة أقسام. المتكلمون والمحدثون، وهو الصحيح مو المتكلمون، المحدثون وبعض المتكلمين، على ما هو الصحيح أن للشارع حكم شرعي في العقائد، وهذا هو الصحيح، ذكرناه في بحث الإمامة الإلهية الجزء الأول، وسنوضحه إن شاء الله مفصلا في تنبيهات الانسداد بحول الله وقوته ومشيئته. تنبيهات الانسداد جدا مهمة، آخر الظن، وبمناسبة ما سنذكره في تنبيهات خبر الواحد، لأن الأصوليين ذكروا. إذن لاحظوا كما لدينا أربعة أفعال من أربع طبقات في العلوم دي أربعة، لدينا أربعة أسناخ من الحكم الشرعي. أنت أيها الباحث المدقق لا تغفل، سنخ الحكم الشرعي في علم أصول الفقه يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في الفقه، يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في علم الأخلاق والآداب، يختلف عن سنخ الحكم الشرعي في علم العقائد. أها، شوفوا الآن تسليط الضوء على حقيقة الحكم الظاهري، هكذا فهمنا أن الحكم الظاهري حكم شرعي من علم أصول الفقه، والحكم الواقعي حكم شرعي من علم الفقه. إذن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يعني ماذا؟ يعني جمع بين الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع في علم أصول الفقه وبين الحكم الشرعي الذي شرعه الشارع في علم الفقه. هاي تركيز الضوء من قبل الأصوليين متأخري هذا العصر على حقيقة الحكم الظاهري. إذن ليس كما يتخيل، طبعا هذا نفس كلمات في الميزة الكبير إلى حد ما نشير له، يعني فيه شائبة إشارة مجموعة جهود الأصوليين على كل. إذن ليس كما يتخيل أن الحكم الظاهري والحكم الواقعي كليهما من علم الفقه، لا، الحكم الواقعي من علم الفقه، الحكم الظاهري من علم أصول الفقه. غاية الأمر علم أصول الفقه وعلم الفقه متشابكان، متشابكان متمازجان متداخلان متأثران كل بالآخر، صحيح. وإلا الحكم الظاهري، منظومة الحكم الظاهري بالدقة هي مرتبطة بعلم أصول الفقه. طبعا الفقيه، دققوا، الفقيه في علم الفقه قليل ما يتعرض إلى الحكم الشرعي في علم أصول الفقه، يتعرض بس قليل، أكثر يتعرض، أكثر همه وغمه يتعرض لماذا؟ الحكم الفقهي، الحكم الواقعي. نعم في باب الاجتهاد والتقليد، في باب القضاء، في باب علم أصول الفقه يتعرض إلى الحكم الأصولي، يعني الحكم الظاهري، ولا غالب همه وتعرض الفقيه في كتاب الفقه للحكم الفقهي لا للحكم ماذا؟ لا للحكم الأصولي. جيد، إذن هذا نوع من الالتفات والتعرف على سنخ الحكم الظاهري أنه حكم أصولي من أصول الفقه. ما دمنا في المحطة دعونا نزيد درجة مجهرية المجهر أكثر لتحقيقات الأصوليين. هذه نكات كل شيء من أسرار المهنة هم قالوها، فهذا لازم يضبطها، وهم إذا يشوفون واحد ما يضبطها يقولون هذا بعده ما يفتهم يشتعل. زين، هناك نكتة أخرى ذكروها بعد. الآن دققتم، عندنا أربعة علوم، أربعة أفعال، أربعة أحكام شرعية، أليس؟ طبعا تفتوا إن شاء الله. هذه الأحكام الشرعية الأربعة لها موضوعات مختلفة، أربع موضوعات، موضوعات يعني قيود وجوب، لها أربعة متعلقات، لها أربعة محمولات أحكام، أربعة أحكام، أربعة موضوعات، أربع متعلقات. موضوع يعني قيود الوجوب، متعلق الواجب، الحكم هو المحمول. إذن أربع قضايا تشكل أربعة علوم، أربع قضايا تشكل أربعة علوم، أربع موضوعات، أربع محمولات، أربع أفعال متعلقات. يجب على الباحث في الفقه والأصول ما يخلط بينهم. زين، ما هي القضية الشرعية في علم أصول الفقه؟ ما هو حكمها؟ ما هو موضوعها؟ ما هو متعلقها؟ مثال: خبر زرارة أو صحيح زرارة، هذا هو موضوع لحكم أصولي. ما هو الحكم الأصولي؟ حجية الخبر. أي مبنى من مباني الحجية؟ 7 مباني، 11 مبنى، ما يهمنا، المهم محمولة عنوانة حجية. خبر الواحد، وجود خبر الواحد المحمول حجية خبر الواحد. المتعلق ماذا؟ المتعلق العمل بخبر الواحد، الاستناد إلى خبر الواحد، الأخذ بخبر الواحد، الالتزام بخبر الواحد. إذن القضية الشرعية في علم أصول الفقه في الإمارات أو في باب الاجتهاد التقليد، باب الاجتهاد التقليد في الفقه قديما ما كانوا يخلونا في باب مستقل، يخلونا في أصول الفقه عادة. وغش قليل كثير من الفقهاء يدرجون بعض مسائل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم، الاجتهاد التقليد أيضا كعمل للعوام للعامي ليس فعل فقهي، فعل أصولي. التقليد أو الاجتهاد. إذن القضية الشرعية في أصول الفقه، أيها الباحث التفت، ما هو موضوعها؟ خبر الواحد أو اليقين السابق في الاستصحاب. ما يقولون موضوع الاستصحاب سامعينهم، وموضوع الاستصحاب شوف غير موضوع الحكم الفقهي. ما هو محمول استصحاب؟ الحجية. الحجية بأي معنى في الأصول العملية؟ ما هو متعلق بالاستصحاب؟ تنقض لا تنقض. أصالة الحيل، ما هو الموضوع؟ الشك في الحلية أو الشك في الطهارة. المحمول الطهارة أو الحلية. المتعلق ابني على الحل، ابني على الطهارة. لك مو هو ما قال هو طاهر، قال لك يعني ابني. الباحث في الوصول لازم يدقق وين الموضوع، وين المحمول، وين المتعلق. الآن هذا بحث في بداية الحجج، يعني خريطة لكل مبحث الحجج. انت يا الباحث في الوصول تضل 4 سنين 8 سنين شقد المهم تضل في علم الحجج، غير تلتفت انت يا قضية يا جزر يا بصل يا ثوم واحد يسرهم، وغير الطبيخ يطبخ. هو هاي الآن الأصوليين قالوا لك هذا القالب هو إطار علم أصول الفقه حسب مبناهم طبعا، ولو هذا كما نبني عليه أحد سنخي علم الأصول. البحث في دلية الدليل، هذا التعريف اللي ذكروه، يمثل نصف علم الأصول، ليس نصف كمي، نصف كيفي. نصف كيفي موجود في الألفاظ والحجج، النصف الكيفي الآخر الموجود في الألفاظ والحجج وهو المبادئ الأحكامية اللي يسموها، هي أصول الحكم، بحوث ثبوتية. المهم لا أقل بلحام أحد سنخي علم الأصول القضية الشرعية ماذا في؟ موضوعها ماذا؟ محمولها ماذا؟ متعلقها ماذا؟ بخلاف الحكم الفقهي، موضوعه الزوال، محموله الوجوب، متعلقه الصلاة، موضوعه نصاب من الأموال 9 مثلا في الزكاة، محموله الوجوب متعلقه التصدق، هذا حكم فقهي ابدا لا تمثل به في علم اصول الفقه. علم اصول الفقه هذه استصحاب، اماره، ظهور، شهره، اجماع، شوف موضوعات مختلفه، محمولات مختلفه، متعلقات اعمال مختلفه، اربعه اعمال، اربعه افعال لاربعه علوم، اربع محمولات لدينا واربع موضوعات لدينا. جيد، هذه خطوه. بعد شويه مجهر ازيد، عين مسلحه ازيد، مره واحده واحد يخلي نظاره 6x6 يتاذى شوي شوي، درجه شوي شوي، بعد درجه مجهريه اكثر. اقولها وهذا الختام اليوم، اليوم قهوه زينه كانت، اي ولو المنبهات للقلب مو زينه واجد، تسوي سكته قلبيه. اي مجهر اخر بعد شنو هو مهم، هذا الذي ذكرناه ومر علينا مرارا 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 مرارا، مراحل حكم انشائيه، فعليه، فاعليه، تنجيز، امتثال، احراز، امتثال، هذه المراحل يجب ان نتصورها، كل دائما نتصورها احنا بالحكم الفقهي، صورناها دائما وين؟ في الحكم الفقهي. هل يمكن لنا، دققوا، هل يمكن لنا، مو يمكن، الأصوليون صوروها في الحكم الأصولي أيضا، عاد تعال صورها، لو البحث القادم لازم ندخل في تصويرها، ولأن البحث في تصويرها نوع من التركيز على حقيقة الحكم الظاهري. وتعال صورها في ماذا؟ في الحكم الأخلاقي. أنت أيها التقي النقي العادل، غير العصمة، العدالة شيء والعصمة شيء، العدل المطلق العصمة هذا عدالة نسبية، ما أحرزه من وما جهله ما شاء الله. أيضا في علم الأخلاق في مرحلة إنشائية ومرحلة فعلية وفاعلية وتنجيز وامتثال وإحراز، كل بحسب مراحل الحكم التي مرت علينا في الحكم الفقهي، كذلك بشكل أعقد وأصعب في الحكم العقائدي. بعد لا تقولوا أن الأصوليون لم يسمعوكم، أوصلنا كلامهم، لم يسمعكم أن مراحل الحكم الفقهي، عفوا، مراحل الحكم جارية في الأربعة أحكام، وتصويرها دقيق، فيه قيق، فيه دقة، يعني سنبين شلون دقة فيه، وتأثر حتى على منهج الباحث في علم الكلام، منهج الباحث في علم الأخلاق، منهج الباحث في أصول الفقه، شلون تصويرها، شلون اجزاء الاجتهاد والتقليد، او كل هذه المباحث تدققون فيها الاطلال. اي فاذا رحم الله الاصوليين القدامى او المتاخرين، شلون هاي المحاور، كم نقطه اليوم؟ 4-5 نقاط محاور مهمه نلتفت اليها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.